الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لقصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على البيت الثالث في من أبيات الأجوبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة. ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركة، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون بحيلة، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل
نكتفي بهذا إن شاء الله. قوله رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، يعني يبين رحمه الله سبب ضلال المبتدعة في بدعهم. ما سبب ضلال المبتدع؟ عندما يتحدث شيخ الإسلام ويقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فهذا يعني أنه يتكلم عن علم وصبر للمقولات. فعندما تنظر إلى المعتزلة، لماذا أنكروا الصفات الفعلية؟ عندما تنظر إلى الأشعرية، لماذا أنكروا الصفات الفعلية؟ عندما تنظر إلى الفلاسفة، لماذا أنكروا أن يكون لله فعل؟ فالفرق كلها سبب ضلالها في الأصل هو الخوض في فعل الإله وتعليل هذا الفعل. قد يقول قائل: عرفنا أن أصل سبب ضلال الفرق في كل طائفة، يهودية، نصرانية، إسلامية، أيا كانت، هو الخوض في فعل الإله بعلة، أي يريدون أن يعرفوا لماذا فعل، لماذا خلق، لماذا أوجد، بعقولهم القاصرة، ولم يبحثوا بالنظر إلى النصوص الشرعية. فعندما تأتي عند المعتزل وتقول: لماذا الله جل وعلا أوجد الخليقة؟ يقولون: لا بد أنه أوجدها لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ قال: ما وصل إليه عقولنا. وحينئذ لا يثبتون لله عز وجل فعلا، لأنه بزعمهم إذا أثبتوا الفعل يلزم منه أنه وقع منه شيء في وقت معين فلازمه أن يكون هو أيضا مخلوقا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى المخلوقين. المخلوق لا يكون له فعل، إنما يكون له الفعل بعد أن يتقوى، بعد أن يكتمل، بعد أن تكمل صفاته يحصل له فعل واختراع وإبداع وكلام، صح ولا لا؟ يعني أول ما يوجد المخلوقات أيا كانت ما هو على طول عندها القدرة هذه. والأشاعرة قالوا إن الله جل وعلا يفعل لا لحكمة، يفعل لا لحكمة، هروبا من لزوم قول المعتزلة الذي كان يلزمهم أن يقولوا به. فإن الأشاعرة زعموا أن إذا قلنا إن الله عز وجل يفعل لحكمة يلزم أن للفعل علة، والعلة حاجة، والحاجة منتفية عن الخالق، هكذا زعم. قاسوه على المخلوق، المخلوق لا يفعل إلا لحاجة، فأرادوا مباينة فعله عن أفعال المخلوقين العقلاء فقالوا يفعل لا لحكمة، وتناسوا أن الذي يفعل لا لحكمة هو المجنون. هربتم من شيء وقعتم في شيء آخر. إذن لابد أن ننظر إلى هذه القضية، الخوض في فعل الإله بالنصوص الشرعية فقط لا غير. إذا نظرنا إلى أفعال الإله ونظرنا إلى أسباب أفعال الرب تبارك وتعالى وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فنحن نستيقن أنه خلق المخلوقات لحكمة عظيمة علمية وعملية. ربنا سبحانه وتعالى نص على هذه الحكمة، فبين الحكمة العلمية في سورة الطلاق، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذا متعلق بإيش؟ متعلق بالقدر. يتنزل الأمر بينهن سواء كان شرعيا أو قدريا، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن الحكمة العلمية من إيجاد المخلوقات والبشرية ليعلموا ربه، ليعرفوا ربه. طيب إذا عرفوه نتج عن ذلك الحكمة العملية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة العلمية ليست بنافعة ما لم يكن معها الحكمة العملية. إذا نظرنا إلى نصوص الشرع نعرف ونعلم لماذا الله سبحانه وتعالى خلق، خلق المخلوقات لعبادته تبارك وتعالى، ليعبدوه، وهو سبحانه غني عن عبادتهم، فأراد أن يعرف بأنه عظيم، أنه عليم، أنه قدير، أنه قوي، أنه غفور، وأنه عزيز، وأنه حكيم. هذا من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص فما من شيء يخلقه إلا وفيها حكم خاصة. فخلق الشمس بهذا المقدار قربا وبعدا عن الأرض لحكم بالغة، وجعل في الأرض وديانا وجبالا وأنهارا وأشجارا وسهولا وبحارا لحكم بالغة يعرفها العالمون المختصون بهذه العلوم. وجعل فيك عينين ليس عينا واحد لحكمة بالغة، وجعل فيك أنفا وعقلا، فما من شيء خاص إلا وفيه حكم. فإن قال قائل فالله سبحانه وتعالى نقول في أفعاله أنه يفعل لحكمة، لكن لا نقول لا بد أن نعلم هذه الحكمة كما تقوله المعتزلة، ولا نقول أنه يفعل لا لحكمة كما نقول لا بد أنه جل في علاه الحكيم الحكم الخبير العليم المحيط بكل شيء، أنه لا يشرع إلا ما فيه حكمة قد نعلمه نحن قد لا نعلم. فإذا كان هذا الأمر مستقرا في الأمور الشرعية وهي قوله، فكذلك لا بد أن يكون هذا الأمر مستقرا في نفوسنا في الأمور القدرية وهي فعله تبارك وتعالى. أوجدكني وأوجدك في وقت معين لحكمة، ما وجدنا قبل هذا الزمان ولا بعد هذا الزمان لحكمة. يأتي بالزلازل، يأتي بالفيضانات لحكم، حتى ما هو شر فيها حكم، وليس في فعل الرب شر وإنما الشر في مفعولاته. إذن هذه القضية لا بد أن تتأصل فيها، تعتقد أن أصل ضلال الخلق من كل فرقة قدرية، ومنهم المعتزلة والشيعة أو أشعرية أو فلسفية، من أسباب ضلالهم هو الخوض في فعل الإله بعلة، إلا يبحثون لماذا خلق الخلق. أنا بسألكم سؤال مثل ما يقولون سؤال عادي جدا جدا عادي جدا جدا، بالله عليكم لو أن رجلا عسكريا عند ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا، فقال له الملك قف عن يميني، وقف عن يميني، بعد شوي قال له قف عن شمالي، ينفذ الأمر ولا ما ينفذ؟ ينفذ. بعد شوي يقول له اجلس، بعد شوي يقول له قوم، بعد شوي يقول له روح، يجي عند هلا ويقول هذا ايش فيه مجنون، ليش كل شوي يقول كذي؟ ولا يعرف انه لازم فيه حكمة؟ يا سبحان، عسكري وهو من جنس الملك أو من جنس الأمير ولا يعترض عليه، ليش؟ لأنه يعلم أن أفعال الملك وأفعال الأمير لا يكون إلا لحكمة، ما أمره بقيام وقعود ويمنة ويسرة وذهاب وإياب إلا لحكمة، هو ما علمها ما اعترض. طيب إذا كان الخلق مستقر في نفوسهم أن حكماءهم وأن كابرهم يأمرون وينهون لحكم فلا يعترضون ولا يقولون لما ولماذا، فكيف يعترضون على الخالق؟ أما يستحون؟ هذا ما هو لائق أصلا. ما أنت بالنسبة لمخلوقات الله رب العرش العظيم، ما تجي نقطة في ذرة في ما تأتي ذرة في مخلوقات الله. هذا مثل الإنسان اللي يمشي ويجي شخص يعرف لغة النمل يترجم له، ترى يقول له النملة تقول لك ليش أنت تمشي؟ طيب وأنت شكو يا نملة؟ أنا أمشي ولا ما أمشي؟ الله، أنت لا تريد أن تفهم النملة مشيتك، وتريد رب العالمين أن يفهمك علة حكمته في الخلق، مع أنه أخبر أنه حكيم، أنه خبير، أنه عليم، أنه محيط، أنه وأنه، ليش تعترض؟ إذن هذه القضية مهمة جدا، لماذا فعل الرب تبارك وتعالى؟ نقول لا يليق بالعبد أن يسأل لما ولا لماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هنا نقطة مهمة لا بد أن تعتقدها، وهي كما يقال مربط الفرس. مربط الفرس عند من ظل من الفلاسفة والقدرية وغيرهم أنهم ظنوا أن الرب كان معطلا ثم فعل، وهذا أكبر خطأ وقعوا فيه.
أكبر ضلالة وقعوا فيها. الرب تبارك وتعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة لم يكن معطلا أبدا، أزلا لم يكن معطلا، يعني بمعنى لم يأتي وقت لا يفعل لا يخلق، فكذلك لم يسبق وقت لم يفعل لم يخلق، فهو سبحانه فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إذن ليس لك أن تعترض، خلصنا. فلما تيجي أن تقول ليش خلق آدم في وقت معين، يكفيك المعنى العام أن تفهمه، وهو أن الله سبحانه وتعالى حكيم. أنت علمت ولا ما علمت؟ أنه خبير. أنت علمت ولا ما علمت؟ ما الخبرة في ذلك؟ ما الخبر في ذلك؟ لا يلزم أن تعلم، لا يلزم أن تعلم. وهذه قضية مهمة، أن الخوض في مسائل العقيدة بالعقول المجردة والأذواق المجربة ضلالة في ضلالة. الباب قال الله قال رسول الله، وهنا يتجلى الإيمان. ليش هنا يتجلى الإيمان؟ لأنك أنت لما تعرف الحكمة وتذعن معناته إيمانك فيه زعزعة، ما أذعنت إلا لما عرفت الحكمة. المفروض أنك أنت تطيع الله بدون ما تعرف الحكمة، وهذا كمال الإيمان. في فرق بين الإيمان الناقص والإيمان الكامل. الإيمان الناقص أنك تقول لا أنا ما أؤمن حتى أرى معجزة خاصة فيني، هذا إيمان فيه نظر. لكن من يستدل بالآيات العامة على الإيمان هذا يكفيه، كما يقال في المثل الحر تكفيه الإشارة. قال فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الفلاسفة لما لم يفهموا الحكمة من إيجاد الله المخلوقات لما خلق، ماذا فعلوا؟ يا ليتهم سكتوا ها هنا. لا، قالوا إذن لا يمكن أن المخلوقات تكون أزلية، هي وجدت بعد أن لم تكن، ولا نقول إن الله فعل فعلا في وقت معين، لأنه يلزم منه الحدوث، يلزم منه أن يكون مخلوقا عياذا بالله. قالوا ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ تخيلوا ماذا فعل. مثل ما يقول نقز من حفرة وضلالة، وقع في حفرة وضلالة أعمق، ها؟ لأن هكذا الإنسان الذي يقدم عقله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع في ضلالة أعمق من الضلالة التي استشكلها. قاعدة يحفظها، لو قال يا ربي يا ربي لوجد النجاة، هو يقول عقلي شلون أطلع؟ فماذا قالوا؟ قالوا إن المخلوقات فاضت عن الخالق فيوضا لم يوجد منه فعل. أعوذ بالله. تدري ايش معنات هذا الكلام يا عبد الرحمن؟ يعني عياذا بالله معناه أن الله ما خلق، أن الله ما بنى، أن الله ما سوى الأرض، أن الله ما أخرج النبات، بس هم يشان يلطفون الجو يقول لك فاض من الباري، وأنت تقول والله حلو. لا يا حبيبي مو حلو، هذه كلمة خطيرة. ماذا يقصدون بكلمة الفيض؟ يقصدون بكلمة الفيض أنه وجد منه شيء بلا إرادة منه فنتج عنه شيء. إذن المخلوقات نتاج شيء منه بدون إرادة، فزعموا أن المخلوقات موجودة بلا إرادة. إذا كان الأمر كذلك فهم يقولون لا يوجد لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية. قال لهم الناس كيف وجد منه هذه الأشياء بدون إرادة منه. قالوا كما أن كما شوف كيف شبه الله بإيش، أعوذ بالله، بالجمادات. قالوا كما أن الشمس تفيض منه الضوء والحرارة فينتج عنه نبات، ينتج عنه فيتامين دال، ينتج عنه كيت وكيت وكيت وكيت، والشمس ما أرادت هذا ولا عندها إرادة. ما يستحون يشبهون الخالق بجماد. ولذلك لابد أن تدرك أن القول بالفيض زندقة، القول بالفيض زندقة. المقصود من وراء ذلك تعطيل الشرع، لا يوجد له أمر ولا نهي. ولذلك وصل قولهم من الضلال إلى عمق لا يتصوره الإنسان، حتى قالوا إن الشريعة كله فيوضات، صفى نفس النبي فاستطاع أن يدرك هذا الفيض، وإلا هو موجود للكل. يعني البث موجود في السماوات والأرض، بس النبي صار عنده صحن التقاط، استطاع أن يلقط هذا الخبر، غير النبي ما استطاع. إذن ما يوجد وحي ولا يوجد ملك ولا يوجد كذا، كلام خطير ترى. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. كما ذكرت لكم بعضهم لما لم يفهموا الحكمة من الإيجاد، وهي الحكمة العلمية والعملية التي ذكرناها من حيث العموم، وجاء في بعض الآثار وإن كان حديثا ضعيفا، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، لكن هذا من الإسرائيليات ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. فهذه حكمة عظيمة، هذه حكمة عظيمة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. والذي لا يتنور بهذه الحكمة من إيجاد الله المخلوقات سيقع في حيص بيص، ما يعرف. ولذلك أنت الآن سوي تجربة عند غير المسلمين، اسأل 1000 كافر لا يوجد أحد منهم يعرف لماذا خلقه الله، ما يعرف، لأن القضية مغيبة عنهم. فما وجد كفر ولا شرك ولا بدعة إلا بسبب عدم معرفتهم لسبب وجودهم. فهذا يقول أوجدنا لأجل خطيئة آدم، شنو هذا؟ وهذا يقول أوجدنا لأجل عيسى، وهذا يقول أوجدنا لأجل محمد، حتى وضعوا في ذلك حديث قالوا لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، حديث موضوع مكذوب، ووضعوه في مصنف عبد الرزاق زورا وبهتانا. وبعضهم يقول خلقنا لأجل علي، وبعضهم يقول خلقنا لأجل الولي، لأجل البهاء. إذن هذه قضايا خطيرة لما الإنسان لا يتنور بالكتاب والسنة، لا يعرف لماذا خلقه الله فيقع في جاهليات، يظن أن الله خلقه لأنه جنس سامي كما تقوله اليهود، نحن جنس سامي، الله خلقنا وخلق كل شيء لأجلنا. تخرص. أو كما تقوله النصارى، الله خلقنا لنتطهر من ذنب أبينا آدم، شنو كلام هذا؟ ما فائدة هذا الإيجاد إذن؟ قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب العرش بار الخليقة. تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، أول هذه المسائل أنك لا بد أن تعتقد، فإن أي على سبيل اليقين والتأكيد، جميع الكون العلوي والسفلي، الملكي والإنسي والجني، هي قضية واضحة ترى عندنا، واضحة. كيف خلق السماوات والأرض؟ مهيئة لأجل الثقلين، الإنس والجن. وخلق الإنس والجن مهيئا لعبادته تبارك وتعالى. ولنضرب الآن مثال، أنت حينما، ولله المثل الأعلى، حينما تأتي بسائق ماذا تهيئ له؟ وبعد المعيشة، بعد إقامة، وبعد رخصة، وبعد كل شيء تسوي له، تهيئ له المكان. الآن تقول له تفضل سوق، اخدمنا في السياقة. فرب العالمين لما خلق الإنس والجن لعبادته هيأ لهم كل شيء. لذلك يقول خلق لكم، خلق إيش؟ لكم، لكم، افهم، يعني هيأ لكم، هذا معنى. ترى مثل ما أنت تهيأ لسائقك المكان، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، يعني هيأ لكم، صح ولا لا؟ أخرجنا لكم من الأرض، أنزلنا من السماء ماء طهورا يعني لكم، وارسلنا الرياح لواقح يعني لكم. الله أكبر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني لمصالحكم، لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن قضية عندنا واضحة، لماذا خلق الله كل شيء في الكون؟ لأجل تهيئة الثقلين الإنس والجن. ولماذا خلق الثقلين الإنس والجن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا قدم الجن في هذه الآية؟ لسبق خلقتهم على آدم عليه السلام وعلى بني البشر، فإنهم لم يفهموا حكمة لو فصاروا على نوع من الجاهلية، هذا البدع والكفر. فإن هذا التقرير الآن لعقيدة أهل السنة والجماعة، جميع الكون أوجب فعله، أي جميع الكون أوجب فعله، بمعنى وجد بموجب فعله، ولولا فعله لما كان. فمما جاء من الأدلة على ذلك نصا، خلق السماوات والأرض، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع فسواها وأغطش وأخرج، والأرض بعد ذلك أخرج، والجبال أرساها، ثمانية أفعال متاعا لكم الأنعام. حكمة واضحة، كل إنسان يفهم العربية يعرف الحكمة. لماذا فعل هذه الأفعال؟ فإن جميع الكون أوجب فعله، مشيئة رب العرش. لو قال لك قائل لماذا الرب جل وعلا فعل، تقول لأنه فعال لما يريد، لما إيش؟ يريد، يفعل ما يشاء. كما قال الشافعي العبد يشاء والرب يشاء ولا يكون إلا ما يشاء. إذن لماذا الله جل وعلا فعل؟ شاء ذلك، فلا أحد يقدر أن يحجر مشيئته. أنت الآن قد تريد السفر، تتفاجأ أن عليك حجر منع سفر، مشيئتك محدودة، تبي تسافر تتفاجأ أن الطيارة عطلانة، تبي تسافر تتحرك يصير لك حادث تمرض. أما الرب تبارك وتعالى مشيئته نافذة عظيمة، مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وفي بعض النسخ مشيئة رب العرش باري الخليقة. فمشيئة الله هي التي أوجبت فعله، شاء ففعل. فشاء أن يخلقني ويخلقك ويخلق فلان، شاء أن يخلق فلانا كامل الخلقة، لا أحد يستطيع أن يعترض. وهو من أفقر الناس وأجملهم خلقة، شاء أن يخلق فلان على صورة يذمه الناس وهو من أغنى الناس ومن أوجه الناس، شاء الله ذلك، من يستطيع أن يعترض؟ قبض روح نبيه وخليله إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، من يستطيع يعترض؟ ما أحد. شاء أن يبعث إبراهيم في زمن معين، من يستطيع أن يعترض؟ لا أحد. إذن ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. لا تنسى هذه، كم مرة ذكرت هذه الآية في القرآن؟ يفعل ما يشاء، كثير كثير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. هذه قضية مضطردة عندنا، فلو قال لك قائل لماذا أوجد هذا الفعل، تقول لأنه يشاء فيفعل. فإن قال لما شاء، تقول لحكمة. ما هي الحكمة؟ قد أعلمها قد لا أعلمها. فالعبد ليس له أن يسأل سيده ولو كان من جنسه لما تأمرني وتنهاني، فكيف له أن يسأل الخالق الفرد الصمد أو يعترض؟ إذن هذه قاعدة الأولى مضطردة يقينا. جميع الكون مادة هيولة أو صورة أو صفة أو ذاتا، ما الذي أوجب فعلها؟ أوجب فعله مشيئة رب العرش، شاء الله أن تكون فكانت. وهنا لابد أن تنتبه أن أهل السنة والجماعة يقولون هناك ثلاثة أشياء: فاعل، خالق وهو الله، فعله خلقه صفته، مفعوله مخلوقه، هذا هو المكون. النصارى ظلوا في هذا الباب، فظنوا أن قوله لعيسى كن هو نفس فعله وليس هو المكون، فوقعوا في الضلالة. أما أهل السنة يقولون لا لا، هناك خالق، هناك خلق هو فعله، هناك مخلوق هو مفعوله، هناك فاعل هو الرب، هناك فعل وصفه، هناك مفعول مصنوعه. والرب تبارك وتعالى وفعله ليس بمخلوق، والمخلوق والمصنوع مخلوق. هذه قضية مهمة. هناك محدث موجد هو الله جل وعلا، وهناك حدث ووجود وهو فعل الرب تبارك وتعالى، وهناك محدث بفتح الدال موجد وهذا مفعولات الرب تبارك وتعالى، فالمخلوقات في مفعولات الرب. هذه قضايا من المسلمات عند أهل السنة والجماعة، لكن لما تنظر إلى أهل البدع لا يثبتون هذه المعاني، لا يثبتون إلا خالقا ومخلوقا، ما في فعل، أنكروا أن يكون للرب فعل، وحينئذ وقعوا في حيص بيس: مشيئة رب العرش باري الخليقة، باري بالياء، باري بالياء، من برى يبري، من برى يبري، بريا وهو الإيجاد من لا مادة. لو قال لك قائل ما الفرق بين الباري والخالق، تقول الخالق المشكل لمادة موجودة، فيقول خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا خلق يسمى. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، ما قال برأناكم، خلقناكم من تراب ثم من نطفة، خلق آدم من إيش؟ إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل بمعنى خالق، لأن التراب موجود. إذن البارئ هو الموجد لمادة الشيء، هو الموجد لمادة الشيء، التي يسميها الفلاسفة بالجزء الذي لا يتجزأ، ويسميها الأشعرية بالجزء الذي لا يقبل التجزؤ، وهذا كله تسميات من عند أنفسهم. أما نحن فنقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق المادة، وهو برأ المادة، وهو سبحانه خلق التشكيلات في المواد. إذن الباري بمعنى الموجد للمادة، برأ الشيء يعني أوجده على غير مثال سابق، أوجده على غير مثال سابق. ومن هنا يصح إطلاق الباري على آدم، أما ذريته فهو من باب التوسع في اللغة، وإلا فالأصل الأليق بهم والأقرب الخلق. أما البارئ بالهمس، بارئ بالهمس من برأ يبرأ، فهذا من أسماء الله البارئ بالهمس كما نقله بعضه، ويكون معناه الذي يبعد الشيء عن العيوب، ومنه البرء والبراءة، وهو السلامة. إذن في فرق بين الباري بالياء والبارئ بالهمس. قال باري الخليقة أي موجدهم بلا مثال سابق. ثم قال وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. هذه قضية أيضا مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن الأشياء منقسمة إلى قسمين، الموجودات منقسمة إلى قسمين، قسم تسمى بالمفتقرات وهي كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله فقير. قال تعالى يا الناس أنتم الفقراء إلى الله، مهما كان ولو ملكا أو ملكا فهو فقير إلى الله. لو قال الله له مت لمات في لحظته. ما علامة الفقير؟ كونه لا يستغني بوجوده على نفسه. فأنت إذا أردت أن تكون موجودا فأنت مفتقر للأرض، ما تقدر تمشي في الهواء. إذا أردت أن تكون موجودا أنت مفتقر إلى الأكسجين تنفس، إذن أنت فقير. إذا أردت أن تكون موجودا أنت مفتقر للأكل والشرب، إذا ما شربت ما تعرف تتكلم ولا تعرف تأكل ولا تعرف تمشي، صح؟ إذن هذه علامة الفقراء. كل ما سوى الله فهو فقير، والله هو الغني الحميد. ولذلك ختم الآية الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني المستغني عن كل شيء فوجوده لا يتوقف على شيء. الحميد الموصوف بالكمالات فلكمالاته فهو سبحانه غني، فغناه من ذاته. أما الغنى العباد مكتسبة، غنى العباد مكتسبة، ما يوجد عبد غني بنفسه أبدا، لا يوجد. حتى اللي يقولك أنا تاير ابن تاير ابن تاير ابن تاير، هو كان في الأصل فقير مهما كان، يكفي أنه خرج من بطن أمه ما معه شيء، صح؟ يوم خرج من بطن أمه كان يملك شيء؟ إذن هو فقير، إذن هو فقير. أما الله فهو الغني، هذا اصطلاح قرآني. ما هو الاصطلاح القرآني؟ كل ما سوى الله فقير، والله وحده الفرد الصمد الغني الحميد، هذا اصطلاح القرآن، وهذا اصطلاح السنة، وهذا اصطلاح علماء المسلمين. أما المتكلمون فيسمونه الغني، قد يسمونه بواجب الوجود، وهذه تسمية بدعية. إذا كان بمعنى الخبر لا إشكال، لأنه يجوز أن يخبر عن الله بكل ما صح معناه، يجوز إيش؟ أن يخبر عن الله بكل ما صح معناه. لكن إذا كان المقصود أن واجب الوجود كما يقوله المتكلمون، أو العلة الفاعلة كما يسميه الفلاسفة، أو علة الوجود كما يسميه بعض الفلاسفة الآخرين، أو العشق والمعشوق كما يسميه أهل الوحدة وأهل كذا، هذه أسماء محدثة لا يجوز تسمية الله بها، لا يجوز، تحتمل معاني حق ومعاني باطلة. إذن هم يقولون الله واجب الوجود وما سواه مفتقر، هذا المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن المعنى موافق لما عندنا من القرآن، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن ذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. إذن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، هل نسميه قديما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن باب الأسماء توقيفي، فنحن لا نسمي الله بما نفهم من النصوص، إنما نسمي الله بالاسم الوارد في النصوص، لا نصف الله بما نفهم، إنما نصف الله بالوصف الوارد في النصوص. أما باب الخبر فهذا باب واسع، فيجوز أن نخبر عن الله بما نفهم من المعاني. فمثلا لو قال لك قائل هل الله عز وجل الأزلي؟ تقول نعم، هو الأزلي اسما ويوصف بالأزل، هو الأبدي اسما، هو الأول الآخري اسما ويوصف بالأبدية. لاحظ، لأنه جاء في القرآن الأول والآخر، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير هذا، فقال الأول الذي ليس قبله شيء قبلك شيء والآخر الذي ليس بعدك شيء، هو بمعنى الأزلي الأبدي. لكن كلمة الأزل والأبد ما ورد في القرآن والسنة. وذات إله الخلق واجبة بما لا من صفات واجبات قديمة، إذن لا نسمي الله قديما لكن نسمي الله بالأول، لا نسمي الله عز وجل قديما لكن نسمي الله عز وجل بأن نصف الله عز وجل بأنه أزلي. هل نصف صفاته، هل نصف صفات الله بأنها قديمة؟ الجواب نعم، نصف صفات الله بأنها قديمة، والمقصود بالقدم هنا بمعنى أنها لم توجد وإنما هي أبدية أزلية، فكما هي أبدية في المستقبل هي أزلية في الماضي. يعني نضرب مثال ولله المثل الأعلى، الإنسان أول ما يولد كذات، كشخص، كعين، أخرجكم من بطون أمهاتكم، كملوا لا تعلمون، إذن ما عنده علم، إذن صفة العلم معدومة عنده ولا موجودة؟ معدومة. يبدأ يتعلم شيئا فشيئا حتى ينضج علمه، ولا يصل إلى الكمال المطلق في العلم نهائيا لأنه مخلوق. القاعدة المضطردة أن الكمالات في الصفات لا يصل إليها البشرية أبدا، حتى لما نقول إن سيد البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي صفات الكمال، نقصد الكمال البشري، وليس معناها الكمال الذي لا حد له. الكمال الذي لا حد له وصف خاص للعلي الأعلى في جميع صفاته. لذلك لاحظ لما يصل إلى درجة معينة من العلم، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ نسيان، غفلة، ها ها ها، يمكن زهايمر، صح؟ إذن الشيء الذي يسبق بعدم يلحقه العدم. أما الله جل وعلا عليم أزلا عليم أبدا، إذن هو سبحانه وتعالى صفاته قديمة بمعنى أزلية، هذا لا بأس، وليس قديمة بمعنى أنها يعني قديمة منذ زمن قديم، لا، قديمة بمعنى عكس المخلوق. احفظ هذه، ما معنى قديمة؟ عكس المخلوق، قديمة يعني عكس المخلوق. وقد جاء في الحديث أعوذ بوجه الكريم وسلطانه القديم، فجاء في هذا الحديث وصف سلطان الله بالقدم، فدل على جواز وصف صفاته بالقدم. لكن إذا كان هذا يشكل فتركه متعين. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. لو قال لك قائل لماذا الذات العلية واجبة الوجود غنية حميدة، تقول لكمال الذات والصفات، هذه هي القضية. والكامل الله في وصف وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصف. هذه من أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية. والكامل الله في وصف وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصف. ثم قال مشيئته مع علمه ثم قدرة، فذكر بعض الصفات الأزلية، بعض الصفات الأولية الموصوفة بها ربنا تبارك وتعالى. فالله أول ذاتا ووصفا، بمعنى لم يأتي وقت لم يكن قادرا على الكلام، لم يأتي وقت لم يكن قادرا على الفعل. فهو متكلم أزلا، فعال أزلا، كما أنه فعال أبدا متكلم أبدا. ما هو عكس الكلام؟ ها؟ لا، خل أبو عمر، ما هو عكس الكلام؟ لا، إيش عكسه؟ الخرس. إذن لا يجوز أن نصف الله بالخرس البتة، لأنه صفة نقص. لكن السكوت، السكوت ليس عكس الخرس، السكوت وصف للمتكلم. ولذلك أنت لا تصف الله عز وجل بالخرس في أي حال من الأحوال، لأنه نقص. لكن يجوز أن تقول كما قال رسول الله وسكت عن أشياء ها رحمة بكم، شفت كيف؟ وسكت عن أشياء رحمة بكم. أنت تقول إن الله جل وعلا فعال لما يريد، طيب الفعل الفلاني لماذا لم يفعله؟ تقول كونه لم يفعله هذا راجع إلى حكمتي، راجع إلى مشيئتي، راجع إلى علمه وخبرته جل في علاه. المشيئة أيها الإخوة، قال مشيئته، المشيئة صفة من صفات الله الأزلية الأبدية، من حيث أن الله موصوف بالمشيئة أزلا وأبدا. لكن كونه يشاء الشيء المعين أن يكون، يشاء الشيء المعين أن لا يكون، فهذا من صفات الأفعال. احفظ الفرق بينهم. الله عز وجل ها مرة ثانية موصوف بالمشيئة أزلا وأبدا، لكن لما لم يشأ الشيء الفلاني؟ لما شاء الشيء الفلاني؟ هذه صفة فعل يوصف الرب تبارك وتعالى بها في وقت دون فعل. شاء الله كذا ولم يشأ الله كذا. فأنت تقول شاء الله إيمان أبي بكر، لم يشأ الله إيمان أبي جهل، ما في إشكال، هذه صفات فعل. مع علمه، العلم من الصفات الأزلية الأبدية، فالله عليم أزلا وعليم أبدا. ولا علاقة لصفة العلم بالمشيئة. ليش؟ لأن المشيئة علاقتها بالمخلوقات، أما العلم فوصف للذات العلية ما لا علاقة بالمشيئة. فالله يشاء أن يكون المخلوق المعين فيكون، والله يشاء أن يفعل الفعل المعين فيكون، أما العلم فإنه عليم أزلا وأبدا، عليم بكل شيء بدقائق الأمور. ما شاء الله، بسرعة خلصنا. لا إله إلا الله، نكمل بعد الأذان شوية بس. نعم، قوله رحمه الله مشيئته، هذه الصفة الأولى من صفات الله تبارك وتعالى، وهي أزلية ولها تعلق بالفعل فيفعل متى شاء. والصفة الثانية العلم، وهي أزلية ولا علاقة لها بالمشيئة. ثم قدرة، وقدرة الله عز وجل فهو القدير اسما وله القدرة وصفا، وهذه القدرة لا متناهية، لا يمكن أن تصف أنها لها نهاية. كل صفات الله لا يمكن لبشري أن يحده، لأن العقول قاصرة عن حده تبارك وتعالى، قاصرة عن إدراك أو عن وضع حد معين لصفاته، وإنما نحن بما جاءنا من الكتاب والسنة نعلم بعض كمالات صفاته تبارك وتعالى، بعض صفاته تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك كمالات مستأثرة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد ما جاء في الكتاب والسنة هذا القدر مغن في معرفته لربه تبارك وتعالى وتمييزه عن كل معبود باطن، وأيضا معرفة لأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة موجبة لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه موجبات لدخول الجنة. ثم قدرة، فالقدير من أسماء الله والقادر من أسماء الله، والقدرة صفته، وهو سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. ولا بد أن ننتبه أن قدرته بحسب مشيئته، فإذا شاء أن يكون كذا يكون وإلا لا يكون. إذن القدرة والمشيئة متعلقان بالإيجاد، القدرة والمشيئة والقوة والعلم هذه متعلقة، وإلا لو ما كان عنده علم ما استطاع أن يخلق. فهو قادر استطاع أن يخلق، عليم استطاع أن يخلق، قوي استطاع أن يوجد، شاء فكانت، كن فيكون. قال: لوازم ذات الله قاضي القضية. هذه الصفات الثلاث: المشيئة والعلم والقدرة. ولوازم الذات، ما هي لوازم الذات؟ لما تقول إن الله له ذات، أي له وجود حقيقي يشار إليه بأنه العلي الأعلى، وأنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، فهو جل في علاه، لا يمكن أن يكون في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو فوق المخلوقات. لما أأمنتم من في السماء من في العلو، فالله في العلو، ومن أسمائه العلي، من أسمائه الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم. فحينئذ لا بد أن تدرك أن لوازم ذات الله تبارك وتعالى ما هي، لا بد أن تثبتها. يقولون: ما من ذات إلا لها لوازم. ما هي لوازم ذات الله؟ أنه حي، هذا واحد أضفه، أنه الحي، أنه السميع، أنه البصير، أي ثلاثة، أنه المتكلم، هذه أربعة. وذكر المصنف المشيئة والعلم والقدرة، هذه سبع صفات. وأيضا من صفات الله، من لوازم الذات العلية، الغنى، فهو الغني، ذكرنا من لوازم الذات العلية الغنى، فهذه لابد أن تثبتها. من لوازم الذات الغنية الأولية، الأول لازم أن تثبتها. من لوازم الذات العلية أنه الآخر، فليس بعده شيء، لازم تثبتها. إذن تثبت لوازم ذات الله جل وعلا، وهي لوازم دالة على الكمال للعلي الأعلى جل في علاه، قاضي القضية، يعني هو الذي يحكم في القضايا وفي القضية المعينة على وجه الخصوص، قدرا فيسير الشمس كيف شاء، ينزل المطر متى شاء، يحيي ويميت متى شاء، قاضي يحكم. وهو قاض يحكم شرعا، يأمر بخمس صلوات، ما حد يستطيع يقول ليش مو ستة، يأمر بصوم شهر رمضان، ليس لأحد أن يعترض جل في علاه. قال: وإبداعه ما شاء من مبدعاته. من صفات الله جل وعلا البديع، وليس من أسمائه البديع، بديع السماوات والأرض، فهذا وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى. والبديع يأتي بمعنى المبدع للشيء، أي الذي يوجده على صورة بديعة لا يمكن للصانعين أن يأتوا بمثل إبداعه. وذلك أنتم ترون الآن الحضارة الغربية والشرقية اليوم تزعم أنها وصلت إلى أوجها فتحاكي أن توجد مصنوعا مثل الإنسان يسمونه الريبوت، ومع ذلك يبذلون 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 ما يستطيعون أن يصلوا إلى عشر معشار العقل الموجود في دماغ الإنسان، ما يستطيعون ما يستطيعون. بديع، إذن بديع إبداعه ما شاء من مبدعاته. طبعا الإبداع أيضا قضية مهمة، الإبداع متعلق بالمشيئة، يبدع ما شاء، فيجعل يوسف قد أعطي شطر الحسن يفعل ما يشاء، ويجعل محمدا صلى الله عليه وسلم عظيم الهيبة يفعل ما يشاء. إذن الله سبحانه وتعالى بديع، نعم هو بديع، يوصف بأنه بديع، لكن فعله وهو الإبداع متعلق بالمشيئة. وهذا يرد على من؟ يرد على المعتزلة الذين يزعمون أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا كذب. الله جل وعلا لو شاء أن يجعل السماء من ذهب والأرض من فضة لقدر، الذي أوجد أصل مادة الذهب وأصل مادة الفضة لماذا لا يقدر؟ قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة كم من الآية لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الله قادر على أبدع من هذا، ولذلك أوجد في الجنة من المبدعات ما لا يصل إليه الخيالات، أوجد في الجنة من المبدعات ما لا يصل إليها الخيالات نهائيا، مهما كان خيالك لا يمكن أن تصل. أوجد في الجنة من المبدعات ما لا يمكن أن يصل إليها القياسات، فالقياسات العقلية قاصرة عن درك المبدعات في الجنة، والقياسات والذوقيات الخيالية قاصرة عن كمالات ما في الجنة. إذن هو بديع لكن إبداعه متعلق بإيش؟ فشاء أن تكون الجنة أبدع شيء فأوجد ذلك أبدع، شاء أن يكون يوسف على شطر الحسن فأوجده على شطر الحسن. قال وإبداعه ما شاء من مبدعاته له حكمة فيه وأنواع رحمة. وهذه أيضا قضية مهمة، وهي أن الله جل وعلا في إبداعه ما يبدع، في إيجاده ما يوجد، في خلقه ما يخلق، في شرعه ما يشرع، له حكمة، له حكمة وحكم، له حكمة وحكم وأنواع رحمة، لأنه الرحمن ذاتا والرحيم فعلا، فلا يتصور أن يكون في أفعاله الكونية وفي أحكامه الشرعية شيء بلا رحمة. حتى لما أمر بجلد القاذف أو برجم الزاني المحصن أو بجلد الزاني غير المحصن أو بقطع يد السارق، في ذلك رحمة لكن ليس بالمفعول، بالجمع الأكبر. فأيهم الآن، الرحمة أوسع ولا الغضب في إقامة الحد على السارق؟ الرحمة أوسع، من رحمته أمر بقطع يد السارق، من رحمته بالمجتمع. الناس ما ينظرون إلا قطع يد السارق، ما ينظرون إلا ما الذي يحصل للمجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هم ينظرون شلون نقطع رقبة هذا الإنسان القاتل، فلا يرون إلا إيش؟ آثار غضب الله. نعم هو غضب، لكن الرحمة غالبة، بدليل شرع هذا الحكم للرحمة العظيمة. إذن ما من، انتبه لهذه القضية، ما من أمر قدري إلا وفيه، ذكرنا في الدرس الماضي نعيد، إلا وفيه علمه، خبرته، حكمته، لطفه، وهذا هو الرحمة. وما من أمر شرعي إلا وفيه علمه وخبرته وحكمته ولطفه ورحمته. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل الأربعاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.